الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم في باب العلية والمعلولية ووصلنا إلى هذا المقطع قال ولا تجب مقارنة العدم. قلت لكم أن المتكلم يرى الخالقية أو الإيجاد بهذه الرؤية أن يكون الشيء المخلوق طبعا مسبوق بعدم، طبعا هنا العدم المقصود به العدم الزماني وهو الحدوث، يعني ملاك الخلق هو الحدوث وليس الإمكان كما يقول الحكيم. ثم دخلت في بحوثنا العقدية واستقرت أن ملاك الخلق وإمكان الشيء وليس حدوث الشيء. جيد، لماذا المتكلم تبنى هذا المبنى؟ بيناه فيما سبق كما يقول محقق الكتاب وقد تقدم الكلام فيه في المسألة 44 من الفصل الأول، نعيده لنا التكرار إفادة. هو رأى العرف، العرف كيف يفعل؟ العرف المادي طبعا، يعني أنا الآن جالس بعد مدة أقوم، إذن في فاصلة زمنية لم أكن قائما، القيام فيها معدوم غير متحقق، إذن نحتاج إلى هذه الفاصلة حتى أقف وأقوم. هذه الفاصلة فيها القيام معدوم، الجلوس هو المسيطر. إذن هذه الفاصلة الزمنية بدون هذه الفاصلة الزمنية الفاعل لا يمكن أن يفعل. طبقوها على الكل حتى على الله تعالى، فالله تعالى لم يكن خالقا، يعني في سيطرة للعدم الزماني، في عدم زماني، يعني الزمان يمر بدون موجودات، ثم الله تعالى يضع الموجود الأول ثم الثاني والثالث في دار الخلق فيمتلئ الزمن. هذه خرافة كبيرة من المتكلم. الملاك هو فقر الأمر، فقر الشيء، هذا الفقر هو الإمكان. بقراءة مشائية الإمكان المهوي، يعني الشيء لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، فالعلة هي التي تعطيه الوجود أو لا تعطيه حسب حكمتها. أو الإمكان الفقري الذي يقول به الملا صدر، لا يهمنا هذا الأمر سيأتي بالتفصيل. العلامة الحلي يقول ليس على الإطلاق، بعض الموجودات مسبوقة بالعدم الزماني، مثلا الآن أنت حفيدك أنت الآن أعزب لم تتزوج بعد، إذا قسنا الأمر إلى حفيدك والآن في سلة العدم، طبعا إذا قلنا في سلة العدم يعني مجاز، يعني لا موجودية، لا موجودية يعني مرفوع الوجود، ففيه زمان سابق على حفيدك، على تحقق حفيدك. إذن بعض المخلوقات نعم في عالم المادة الزمنيات مسبوقة به العدم الزماني، أما عالم الملائكة كيف يكون هناك زمان؟ فكيف توجه عالم الملائكة؟ يقول حتى الملائكة ماديات، كيف الملائكة ماديات؟ أنا لا أفهمها، نعم صعبة جدا استيعابها. الملائكة نورانية محضة مادية، نعم. أقول ذهب قوم إلى أن التأثير إنما يكون لما سبق بالعدم، يعني من سبقه بالعدم ينال، سبقه تكتب سبق العدم الزمانية. ما الموصولة؟ يكون لما سبق أو سبق بالعدم، وهو على الإطلاق غير سديد، يعني كل ما مصادق الخلق هكذا مسبوقة بالعدم الزماني غير سديد، يعني غير صحيح. بل المؤثر إن كان مختارا، يعني فعل بالاختيار، وجب فيه ذلك، وجب فيه ذلك يعني الفاعل المختار. ما معنى المختار؟ بيناها وسيأتي إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني له مبادرة عفوية، ما في قوة فوقه تجبره على الفعل، يبادر عفويا، هذا هو الاختيار. وجب فيه ذلك. العلامة الحلي يقول إذا كان الفاعل مختارا نعم هناك مسبوقية بالعدم، لكن أي عدم شيخنا العزيز؟ العدم الزماني؟ لا، العدم الذاتي. نعم العدم الذاتي نعم، لأن المختار إنما يفعل بواسطة القصد، يعني له قصد، يعني له غاية في فعله، وهو إنما يتوجه إلى شيء معدوم، يعني يريد أن يحقق شيئا معدوما. هنا وقفة، اكتب تحتها خط بالأحمر، شيء معدوم يعني متلبس بالعدم، الذي تلبس بالعدم لا يقبل الوجود، مبدأ التناقض يرفض ذلك، العدم لا يقبل الوجود. إذن ما معنى هذه العبارة إلى شيء معدوم؟ يعني مرفوع الموجودية، مرفوع الموجودية. أنت الآن تريد تكتب مقالة، والمقالة عندها سطور، تكتب السطر الأول، السطر الأول يكون معدوما، لا يقبل أبدا أن يتعين كتابة، يعني العدم لا يقبل الوجود. إذن ما معنى السطر معدوم؟ يعني غير موجود، غير موجود. فتأتي أنت وتوجد الكتابة، هذا هو معنى. ليس الشيء هناك متلبس بالعدم، وإلى العدم لا يقبل الوجود. إذا نفهم هذه القضية بهكذا، بهذا الشكل، يتوجه إلى شيء معدوم، يعني مرفوع الموجودية، أصلا شيئته غير موجودة. وإن كان موجبا، موجبا يعني مضطرا، مضطرا يعني ليس له اختيار، لم يجب فيه ذلك. نعم، لأن الاضطرار تترشح منه الأشياء قهرا، غير مختار يعني ليس له مساحة يوجد أو لا يوجد. نعم، أنا في تصوري هذا الكلام من العلامة الحلي غير دقيق، غير دقيق. الذي بينته لكم أنا هو الصحيح. المخلوقات على قسمين، مخلوقات يجب أن تكون مسبوقة بالعدم فتنوجد، هي المخلوقات المادية، وليس كل المخلوقات المادية. وعندنا مخلوقات لا يسبقها العدم الزماني، يسبقها العدم الذاتي، يعني في ذاتها لا تقتضي الوجود، هذا هو العدم الأزلي، في ذاتها لا تقتضي الوجود، تقتضي الوجود بعلتها. هذه كانت ملائكة، كانت عقولا، كانت قديمة بالقدم الزماني، لا يهم. الملاك في ذاتها اقتضت الوجود أم لا، لا تقول الوجود جاء من علتها، فهي ماذا؟ مخلوقة ممكنة ولا تخاف. قال ولا يجوز بقاء المعلول بعده. هنا هذه يعني بعد الفاعل طبعا، فالفاعل مبتدأ التأثير، مبدأ التأثير. ولا يجوز بقاء المعلول بعده وإن جاز في المعد. بعض المعتزلة كما بيّن ذلك الشيخ الرئيس في كتابه إلهيات الشفاء، وأنا أنصحكم بدراسة هذا الكتاب، يفتح لكم أفقا كبيرة جدا، ولا يمكن فهم الحكمة المتعالية بدون هذا الكتاب. نحن درسناها عند الشيخ مصباح اليزدي رحمة الله عليه. نعم، بعض المعتزلة يقول جيد، المعلول وصل إلى درجة الضرورة فتعين وجد، فإذا وجد فالعلة تنتفي تختفي ليست ضرورية. فحتى لو انتفى الله تعالى فرضا فرض المحال ليس بمحال، الكون يبقى في تعينه في وفي تحققه. نعم، هذه المسألة لا يمكن، لأن المعلول قائم بعلته. عنوان المعلولية، عنوان المعلولية في أفق الذهن من مقولات الإضافة، لا يتعين الشيء بالمعلولية إلا إذا كانت هناك علة. فرض الكون بهذا العنوان المعلولية بدون علة هذا مستحيل، مستحيل. إذن انفكاك المعلول عن علته لا يمكن. برتراند روسل من كبار المفكرين في القرن العشرين، هو مبتكر المنطق الرياضي، يؤمن بهذا الأمر، يقول يجب أن تكون فاصلة ولو صغيرة جدا بين العلة والمعلول. نحن نقول له إذا كانت هذه الفاصلة ولو ثانية واحدة فالمعلول فقط عنوان المعلولية، لأن عنوان المعلولية من أين يكتسبه؟ يكتسبه من عنوان العلية. نعم، يجب أن نفهم هكذا المسائل. نعم، لا يتعين المعلول بعنوان المعلولية إلا إذا كانت هناك علة رشحته، ولا يمكن أن يستقر ويستقل عن علته أبدا. نعم، وإن جاز في المعيد، يقول وإن جاز في المعيد، نعم المعدات يجب أن تنتفي، المعدات بالمعنى المشائي اكتبها هنا في ذلك الأفق، في ذلك الباراديغما. نعم، المعد هنا بالمعنى المشائي. المعد ما هو؟ له مدخلية في حدوث المعلول ثم بعد الحدوث يختفي. مثلا الوالد والوالدة الكريمان لهم مدخلية في وجود الابن، الله تعالى يفيض روح هذا الابن على مادته، هذه النطفة التي تستقر في الرحم الشريف وتتكامل، ثم تأتي العلة الصورية، الروح تستقر في هذه المادة فيتشكل الجنين، ثم يخرج إنسانا في الواقع الخارجي في النشأة المادية. الوالدان ما هي وظيفتهما؟ علة معدة، فإذا تحقق المعلول الابن انتهت وظيفتهما. ما هي وظيفتهما؟ إلقاء النطفة وقبول هذه النطفة في الرحم الشريف، هذه علة المعدة، علة المعدة فقط تنتفي إذا وجد المعلول، ولا معنى لبقائها، يعني ضرورة أن تنتفي. أقول ذهب قوم غير محققين، نعم، إلى أن، ذهب إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر، يعني احتياج المعلول إلى العلة، إنما هو آن حدوثه، يعني في آن حدوثه، بعد الحدوث يعني السلام عليكم ما نحتاج إلى العلة التي أوجدتني. هذا مبنى لبعض المعتزلة. فإذا أوجد الأوجد الفاعل، فإذا أوجد الفاعل الفعل، يعني إذا أوجدت العلة الفاعلية المعلول استغني الفعل عن الفاعل، فجاز بقاء المعلول بعد انتفاء الفاعل. لا إله إلا الله. نعم، وتمثلوا، يعني نظروا، جاءوا بمثال، وتمثلوا في ذلك بالبناء، الباقي بعد الباني، بالبناء لا مو بناء، وتمثلوا ذلك بالبناء يعني العمارة، الباقي بعد الباني، الباني قد يموت وينتفي مع أن البناء يبقى، وغيره من الآثار. وهذا المبنى خطأ، وهو خطأ، يعني ما ذهب إليه بعض المعتزلة خطأ غير صحيح. ليس البناء هو علة البناء، علة البناء هو الهيئة المادية والصورية له. نعم، إذا تهرت المادة في البناء ينهار، نعم هي علة بقاء البناء علة معدة، وقلنا علة معدة يجب أن تنتفي إذا تحقق المعلول. نعم، فالمثال خطأ والمبنى خطأ. نعم، لماذا هذا المبنى خطأ؟ شيخنا العزيز يقول لي أن علة الحاجة وهي الإمكان، مبنى الحكيم الذي استقر في دراساتنا العقدية ليس الحدوث. ما معنى الإمكان؟ بيناها، لا اقتضاء، لا اقتضاء، يعني الماهيات المخلوقات في عقر دارها، في عمق كيانها لا تقتضي الوجود، والذي لا يقتضي الوجود كيف يتلبس بالوجود؟ بالفاعل. مهما كان هذا الشيء مخلوق، كان قديما زمنيا، كان حادثا زمنيا، القانون يجري عليه فهو يحتاج. نعم، لأن علة الحاجة إلى الفاعل وهي الإمكان ثابتة بعد الإيجاد، هذا هو حل الحكيم للمسألة. يعني ملاك الخلق ما هو؟ الإمكان. ما معنى الإمكان؟ أنه لا يقتضي الوجود في عقر ذاته، في داخل كيانه. إذن بعد الإيجاد وقبل الإيجاد هو ممكن، لم يتغير، فالحاجة تبقى مستمرة. نعم، لأن علة الحاجة إلى الخلق، إلى الفاعل، إلى الموجد، وهي الإمكان يعني لا اقتضاء، ثابتة بعد الإيجاد، فتثبت الحاجة. نعم، تبقى الحاجة إلى يوم القيامة. والبناء ليس علة مؤثرة في وجود البناء، النقاش في المثال، البناء علة معدة. نعم، كيف يجمع هذه اللبنات ويلصقها بطريقة فنية خاصة حسب ما يمليه عليه التخطيط للمهندس، ويبني مسكين فقط ويحرك اللبنات بطريقة خاصة حتى يكتمل البناء. والبناء علته ليس البناء، علته هي هذه الهيئة الخاصة التي هندسها المهندس. نعم، يقول والبناء ليس علة مؤثرة في وجود البناء الباقي الذي يبقى بعد ذهاب البناء، وقد يموت البناء، وإنما حركته، حركة هذا البناء علة لحركة الأحجار ووضعها على نسب معينة كما هندسها المهندس المعماري، ثم بقاء الشكل معلول لأمر آخر، لهذه الهيئة، هيئة اللبنات وصورة البناء. هذا في العلل الفاعلية. أما العلل المعدة فإنها تعدم بالضرورة، أكتب تحتها بالضرورة، وإن كانت معلولاتها موجودة باقية، كالحركة المعدة للوصول والحرارة، كالحركة المعدة للوصول والحركة، يعني الحركة، الإنسان يريد أن يقصد كربلاء يتحرك بالسيارة، الحركة علة معدة وليست هي العلة الفاعلة. إذا وصل إلى كربلاء تبقى الحركة، يعني يستمر إلى سيدني، إلى أمريكا، لا يقف، فالحركة انتفت، توقفت، إن علة معدة. نعم، علة معدة. نعم، كالحركة المعدة للوصول، للوصول إلى الغايات، وكذلك علة معدة للحرارة، يعني أنت تحرك يدك تشعر بالحرارة، إذا صرت حارا في يوم بارد فخلاص بعد ما تحرك يديك، هذا الاحتكاك يتوقف. إذن العلل المعدة يجب أن تنتفي إذا تحقق المعلول، لأنها لها مدخلية، ما فقط إذا تحقق المعلول فوجودها لغو فيجب أن تنتفي، أما الفاعل لا يبقى. لماذا؟ لأن ملاك بقائه موجود في أصل المعلول، ما هو؟ وإمكان المعلول، يعني المعلول هذا فقير في عقر داره، في عمق ذاته فقير، لا يقتضي الوجود. يجب أن نفهم المسألة بهذه الطريقة. نعم، ثم نحل المسألة، مشكلة الخلق، فإذا أوجد الله تعالى المخلوقات فتلبست بالوجود، صار ضرورية، إذن لماذا تبقى متعلقة بالله تعالى؟ ما هو الملاك الذي يجعلها تتعلق به ذاتها. الحدوث لا يفسر هذا، لماذا؟ لأن الحدوث إذا وجد بعد لا حدوث، أما الإمكان لا يحل، هذه المشكلة العقدية الخطيرة. فالمخلوقات كلها تبقى فقيرة لله تعالى، لأن ملاك الاحتياج في ذاتها وهو الإمكان. ما معنى الإمكان؟ أنها لا تقتضي بذاتها الوجود. نعم. قال ومع وحدته، يعني وحدة المؤثر. نعم نعم ومع وحدته يتحد المعلول، يعني المعلول لا يفارق العلة أبدا. قلت لكم في البعد الذهني والمعرفي في تضايف، لا يمكن أن يتعنون شيء بالمعلولية والعلة غائبة، خلف كونه معلولا، خلف كونه معلولا. هذه قاعدة، عدم انفكاك المعلول عن علته مطلقا. ومع وحدته يعني إذا اكتملت الفاعلية يكتمل المعلول أبدا، لا ينفك عنه. نعم نعم. أقول المؤثر يعني الفاعل، يعني العلة الفاعلة، إن كان مختارا يعني يبادر عفويا، يعني يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل، جاز أن يتكثر آثاره مع وحدته. نعم جاز أن يتكثر آثاره، يعني المعلول يكون كثيرا مع وحدته. هذا لا يمكن فلسفيا، لا يمكن عقليا، لا يمكن. كثرة تصدر من الواحد، يجب أن تكون هذه الكثرة مجتمعة في حيثية واحدة حتى تسانخ الواحد. نعم. وإن كان موجبا يعني مضطرا في فعله، ذهب الأكثر إلى استحالة تكثر معلوله باعتبار واحد. نعم نعم. يقول إذا كان مضطرا، فيقول ذهب الأكثر من المحققين إلى استحالة تكثر، استحالة تكفر معلوله باعتبار واحد. نعم هذه المسألة قاربها المحقق الطوسي هنا، وقاربها العلامة الحلي هنا بعرش الكلام، هي مسألة فلسفية ليست كلامية. لما أدخلها المحقق الطوسي في علم الكلام، يعني في الدراسات العقدية في التجريد والفصول النصيرية ومن كتبه الكلامية المتعددة، وقعوا في ورطة. يعني كيف أنت تقول المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة، والعلة الواحدة لا توجد إلا معلول واحد؟ أليس هذا تضييق للقدرة الإلهية؟ الله واحد لا يصدر معلول الواحد، يعني ضيقتم قدرة الله، فصار الله تعالى مضطرا. هذه القاعدة معروفة في الأدبيات الفلسفية، الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. العلامة الحلي هنا والمحقق الطوسي يقول لا، قد يصدر الكثير عن الواحد من حيث هو واحد. هنا يتكلمون وهما جالسان على عرش الكلام، أما في البحوث الفلسفية لا يؤمنون بهذا، أن الواحد لا يصدر عنه إن الواحد. لماذا؟ لأن الواحد هنا يعني البسيط، البسيط. وصدقني العرف يدرك هذه القاعدة، لأنها قاعدة بنيوية ليست استدلالية. نعم أنت إذا توحدت من حيث السمع، يعني أنت لاحظناك فقط من القوة السامعة، هل تتكلم من القوة السامعة أم تسمع فقط؟ تسمع فقط. يعني حتى في المركبات إذا حيثناها بحيثية منها، لا هناك لا يكون إلا أثر واحد. في حال الكتابة يمكن أن يصدر منك شيء آخر، يعني أثر آخر، تقول نعم شيخنا أنا أكتب وأسمع. لا، تلك حيثيات متعددة، لا من حيث الكتابة. يصدر منك شيء غير الكتابة؟ لا فقط. تقول لي شيخنا هذه جدا بديهية. نعم جدا بديهية، لكن لما طبقوها على العقائد ووصلوا إلى الله تعالى وقالوا الله بسيط من جميع الجهات، فلا يمكن أن يصدر منه الكثرة، لأنه يلزم التركب في الذات، كثرة الحيثيات. الكثرة تولد حيثيات متعددة في الذات، فيلزم الكثرة في الذات وهو بسيط فنقع في المحال. فالذي قال تصدر الكثرة من الواحد بما هو واحد يريد أن يدافع عن ماذا؟ عن السلطنة المطلقة الإلهية، عن القدرة المطلقة الإلهية. يعني الله تعالى لا يكون مضطرا، يكون مختارا، والمختار يمكن له أن يوجد الكثرة من ذاته الموحدة. هذه المسألة ما عندها علاقة بالقدرة والسلطنة والهيمنة والاضطرار وعدم الاضطرار، لا، قاعدة بنيوية عقلية. الواحد البسيط لا يصدر منه إلا الواحد الذي يسانقه. طبعا هذا الواحد ما هو؟ في اختلاف بين العلماء. الفلاسفة يقولون العقل الأول، العرفاء يقولون النفس الرحماني، وهكذا. هذا تطبيق مصداقي للقاعدة، وإلا كلهم يؤمنون بالقاعدة. أقول المؤثر إن كان مختارا، يعني ليس من سنخ المضطرين المجبورين على الفعل، جاز أن يتكثر أثره مع وحدته، يعني جاز صدور الكثرة من الواحد. فلسفي لا يمكن، نعم، عقلي لا يمكن. وإن كان موجبا مضطرا ذهب الأكثر إلى استحالة تكثر معلوله باعتبار واحد. وأقوى حججهم أن النسبة المؤثر يعني الفاعل يعني العلة إلى أحد الأثرين متغايرة لنسبته إلى الآخر. يعني الله تعالى إذا صدر عنه مثلا شيء من الأشياء وصدر شيء ثان، يعني ألف وباء، طبعا حيثية صدور ألف غير حيثية صدور باء، فيلزم التركب في الذات المقدسة. من هنا ذهبوا إلى أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. وأقوى حججهم، العلماء الحل يرد عليهم على الفلاسفة، وأقوى حججهم أن نسبة المؤثر يعني الفاعل يعني العلة طبقها هنا بالمثال يعني الله تعالى إلى أحد الأثرين يعني الأثر الأول والأثر الثاني مغايرة لنسبته للآخر، يعني حيثية ألف، حيثية التي أنجبت ألف، رشحت ألف غير الحيثية التي رشحت باء. كم حيثية؟ حيثيتان يلزم التركب في ذات الإلهية. نعم، يقول وأقوى حجج الفلاسفة أن نسبة المؤثر يعني الفاعل إلى أحد الأثرين، يعني هنا افترض العلماء الحلي أثرين ألف وباء، فالنسبة يعني الحيثية يعني من حيث أوجد ألف ومن حيث أوجد باء متغايران إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبته إلى الآخر يعني من الحيثية الأخرى. فإن كانت النسبتان جزئيه يعني له حيثيتان كان مركبا. الذات الإلهية تكون مركبة والذات بسيطة، إذن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. نعم، كان مركبا. وإن لم يكن مركبا يعني حتى الحيثية الأولى والحيثية البسيطة، الحيثية الأولى بسيطة والحيثية الثانية بسيطة، نسأل عن حيثية نسبة صدور الحيثية الأولى، حيثية ماذا؟ ثانية. نسبة صدور الحيثية الثانية، حيثية رابعة، الثالثة تولد خامسة والرابعة تولد سادسة، وهكذا نقع في التسلسل. نبحث عن ملاك تعين الحيثية، ملاك تعين الحيثية الثانية والثالثة، نقع في التسلسل. وهي عندي يعني عند العلماء الحلي ضعيفة، يعني هذه الحجة ضعيفة وإن كانت قوية. نعم، لأن نسبة التأثير والصدور يستحيل أن تكون وجودية، وإلا لازم التسلسل، يعني ليست وجودية. إذن ما هي؟ العلامة الحلي، إذا لم تكن وجودية تكون عدمية، وإذا كانت من الأمور الاعتبارية يعني من الأمور الاعتبارية يعني حيثية اعتبارية انتزاعية ليست لها متن وجودي، استحالت هذه القسمة عليها، يعني لا تتركب الذات. لا لا أيها العلم الحلي، لا الحيثيات حتى لو كانت اعتبارية لها منشأ، منشأ في الذات، بدون هذا المنشأ لا تكون حيثية من الحيثيات، يعني لا يمكن اعتبارها هكذا من عندياتنا. إن شاء الله البقية تأتي. قال: ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات، والاعتبارات يأتي إن شاء الله بيانه بالتفصيل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.